هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. مجلس صيانة الدستور في إيران يؤيد أهلية 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. الجيش الإيراني يطلق مناورات مشتركة للحرب الإلكترونية وسط البلاد بمشاركة طائرات متطورة. منظومة القبة الحديدية تسقط طائرة مسيرة للاحتلال وتثير قلقا كبيرا بين مسؤولي الجيش الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمترشحين الذين أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية في إيران. وأفادت اللجنة بأنه بناء على المادة 60 من الدستور، فإن القائمة تضم 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية، وهم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي ومحسن مهر علي زادة وسعيد جليلي وعلى رضا زاكاني وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي. وستجري الانتخابات الرئاسية في إيران يوم 18 من شهر حزيران يونيو القادم. قال قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة إن مناورة درع السماء 1400 للحرب الإلكترونية تضم مجموعة متنوعة من الطائرات والطائرات المسيرة المتطورة. نصير زادة اعتبر أن أكثر الحروب المستقبلية ستكون حروبا إلكترونية، وبناء على ذلك فإن القوة الجوية للجيش تمتلك اليوم أنواع الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي تم تزويد الطائرات بها بفضل الطاقات الشبابية المختصة في مجال الصناعات الدفاعية. وأطلقت القوة الجوية للجيش الإيراني اليوم بمحافظة إصفهان مناورات واسعة في مجال الدفاع الجوي الإلكتروني، شاركت فيها مختلف الوحدات المختصة بالحرب الإلكترونية. عقدت جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 حول الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوفد الإيراني عباس أراغشي أعلن قبل المحادثات حصول تطورات جيدة في الجولات الأخيرة، معربا عن أمله في حلحلة القضايا المتبقية. وأعرب أراغشي عن أمله في التوصل إلى الحلول النهائية، وقال إنه سيتم عقد لقاءات ثنائية ومتعددة متعددة الجوانب خلال المفاوضات في فيينا. وجدد التأكيد على أن طهران ستعود إلى تعهداتها في الاتفاق النووي في حال رفع جميع أشكال الحظر والتأكد منه. أعلنت السلطات السورية تخصيص 12,000 مركز انتخابي في كل مدن ومناطق البلاد لاستقبال الناخبين في انتخابات الرئاسة التي تجري غدا الأربعاء بعد أيام من انتهاء الاقتراع في الخارج. وقال وزير الداخلية السوري محمد الرحمون إن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب داخل البلاد وخارجها بلغ أكثر من 18 مليون. وعن وضع المناطق الخارجية عن سيطرة الحكومة السورية في التصويت، أوضح الرحمون أنه جرى إحداث مراكز انتخابية بمحاذاة المناطق غير المحررة. حول الاستعدادات الجارية للانتخابات السورية نستمع إلى هذا التقرير.
دخلت البلاد صمتا انتخابيا، وتوقفت كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين 3 لمنصب رئيس الجمهورية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للاستحقاق الدستوري وفق ما نص عليه قانون الانتخابات.
تم إحداث 12,102 مركز انتخابي في كافة المحافظات السورية، وقد بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب المسجلين داخل سوريا وخارجها 18,107,109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات العامة.
المراكز الانتخابية أصبحت جاهزة بالكامل، حيث تم تزويد جميعها بالمستلزمات اللوجستية من صناديق ومطبوعات وحبر سري، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تباعد مكاني وتوفير للكمامات والمعقمات.
استمرار تطبيق الدستور والعمل المؤسساتي والإداري في سوريا هو دليل قوة للجمهورية العربية السورية وقوة إرادة الشعب السوري تصميما وإرادة ودعما لدولته وحكومته السياسية ولجيشه أيضا الذي قام بعملية ضرب الإرهاب على مساحة الجغرافيا السورية.
3 مرشحين يتنافسون في انتخابات رئاسية هي الثانية من نوعها بعد دستور عام 2012 الذي أرسى مبدأ التعددية وحول شكل الانتخابات من استفتاء إلى اقتراع متعدد المرشحين.
من المتوقع أن يشهد يوم الانتخابات زخماً شعبياً كبيراً لما تمثله هذه الانتخابات بالنسبة للسوريين بعد 10 سنوات من الحرب، يؤكدون من خلاله على استقلال قرارهم وسيادة بلادهم.
أفادت صحيفتها أرس الصهيونية بأن منظومة القبة الحديدية أسقطت عن طريق الخطأ طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت تقوم بأعمال مراقبة وجمع المعلومات. وقالت الصحيفة العبرية إن المسؤولين عن تشغيل القبة أسقطوا الطائرة خلال الحرب الأخيرة على غزة لأنهم اعتقدوا خطأ أنها طائرة معادية، مما تسبب في قلق كبير بين مسؤولي الجيش الصهيوني. وأكدت أن هذه الحادثة غير العادية وأكدت أن هذه الحادثة غير العادية تسببت بإحداث صدمة لدى سلاح الجو الصهيوني الذي يشغل نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية. أدان نواب في مجلس العموم البريطاني التعذيب والإخفاء السري للسجناء السياسيين بالبحرين معربين عن قلقهم البالغ إزاء هجوم الشرطة على النزلاء في سجن جو خلال شهر أبريل الماضي. ومن خلال تقديم عريضة بهذا الشأن دانا النواب البريطانيون الاختفاء القسري لأكثر من 60 سجينا بحرينيا لمدة 19 يوما بعد الهجوم، مؤكدين أن ضباط شرطة المتورطين بالحادث كان يقودهم كبار مسؤولي السجن. وأضافت العريضة أن الهجوم جاء ردا على اعتصام النزلاء احتجاجا على تدهور أوضاع سجن جو ومقتل السجين السياسي عباس مالالا. اعترت الشرطة الأمريكية على أكثر من 5 أشخاص قتلى في إطلاق نار بمنطقة وز جيفرسون في ولاية أوهايو غرب البلاد. وقالت المحطات التلفزيونية المحلية إن 3 أشخاص على الأقل عثر عليهم قتلى برصاص في أحد المباني، كما قتل المزيد في خارج المبنى، فيما لم يتم التأكد على الفور من العدد الدقيق للضحايا. وتتكرر حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة، حيث كانت الشرطة قد أعلنت السبت الماضي أن 2 لقيا مصرعهما وأصيب 8 آخرون جراء إطلاق نار وسط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان مقتل شخص نتيجة إطلاق نار من أراضي أذربيجان على مواقع للجيش الأرمني في منطقة حدودية شرق البلاد. وأوضح البيان أن الحادث وقع اليوم وتضمن استهداف عناصر من الجيش الأرميني في أحد المخافر بأسلحة نارية. في الختام نذكركم بالعناوين. مجلس صيانة الدستور في إيران يؤيد أهلية 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. الجيش الإيراني يطلق مناورات مشتركة للحرب الإلكترونية وسط البلاد بمشاركة طائرات متطورة. منظومة القبة الحديدية تسقط طائرة مسيرة للاحتلال وتثير قلقا كبيرا بين مسؤولي الجيش الصهيوني. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. انتصار المقاومة وسيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط أو في شؤون غرب منطقة غرب آسيا من لبنان. نعم أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. أذكر بأن ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من لبنان. تم وقف إطلاق النار على وقع تكبيرات النصر من الأقصى والجوامع الفلسطينية وعبر ترانيم الأجراس الحانية، وعلى حال يكتسي مجمل الشعوب العربية والإسلامية التي كاد اليأس أن يطفئ رفضها للعدو ومقاومتها للإصرار المخزي للتطبيع معه. فأتى سيف القدس المسلول ليعيد لها الإيمان بإمكانية دحر اليأس والعدو المطبعين له ومعه. لقد عمت البهجة صفوف أبناء الشعب الفلسطيني بعد انحناء العدو الصهيوني أمام معركة سيف القدس. ففي فجر الجمعة أعلن الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار من جانبه بإشراف وحضور مصري، حيث لم يستطع الصمود أمام المقاومة سوى 10 أيام أدت إلى رفعه الراية البيضاء أمام المقاومة الأسطورية للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. وأكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس نيابة عن الأمة بأكملها، وأنها خرجت مرفوعة الرأس. الموافقة الصهيونية على إطلاق النار من طرف واحد جاءت بعد اجتماع للحكومة المصغرة وإثر الخسائر الفادحة التي منيت بها وإغلاق المطارات والموانئ الصهيونية. وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد بحث مع قادة حركة حماس وقف المواجهة بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، مؤكدا دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية. وكانت مصر قد أرسلت وفدين أمنيين من أجل تثبيت الهدنة ومناقشة إجراءات تنفيذها والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. واعتبر المراقبون وقف إطلاق النار بأنه انتصار للمقاومة الفلسطينية وفشل عسكري كبير لكيان الاحتلال الذي اضطر للموافقة عليه رغم أنه لم يستطع تحقيق أي من أهدافه أمام صواريخ انتفاضة المقاومة وأمام سيف القدس الذي سيكون رأس نتنياهو أول المتدحرجين أمامه بعد وقت قصير. لقد أفرزت منازلة صواريخ المقاومة الفلسطينية الكثير من المعطيات والحقائق، ومنها فرض التهدئة على الكيان الصهيوني بشروط المقاومة، وهذا انتصار كبير ومشهود بحيث إن الكيان الصهيوني لم يعد قادرا على منازلة أخرى إلا بسقوط كيانه الطارئ على أرض فلسطين. مستوطنو الكيان توصلوا إلى قناعة بأن وجودهم على أرض فلسطين بلغ نهايته بعد أن تصدرت المئات من صواريخ المقاومة المشهد لتحول القبة الحديدية إلى مجرد نمر من ورق، كما أن المنازلة عززت دور محور المقاومة وأن ما بعد سيف القدس ليس كما قبله. المقاومة صنعت المستحيل، حيث إن غزة تلك الأرض المفتوحة بمقاومتها وقدراتها الذاتية قلبت توازن الرعب لصالحها ووضعت الكيان الصهيوني أمام استحقاقات لم يعد يحتملها، كما لم يعد قادرا على مواجهة ارتداداتها في القادم من الأيام. كما أن الكيان الصهيوني خسر كل الدعم الدولي له وبات مكروها من قبل الرأي العام الذي وصف جرائمه بالنازية، ناهيك عن انتفاضات أبرزها ما جرى في الأردن وإصرار المتظاهرين على طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان. كما أن دول التطبيع أحرجت تماما أمام شعوبها ما اضطر بعضها إلى المطالبة بوقف إطلاق النار خوفا من سقوط عروشها.
في اليم نلقيكم يا أخبث الغدد أيامكم عدد آراؤكم فند وجمعكم بدت صحبا لإسرائيل صحبا لإسرائيل يا منبع الإجرام إن قولنا ثقيل رقاصة الساعات تنبي ليلكم قليل إنا أولو بأس شديد أخذنا وبيل كراتنا من خيبر تبقى بلا نثير والحق أن نقول أنتم إلى الأفول
ولمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا انتصار المقاومة وسيف القدس نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد العزيز، وكل انتصار وأنتم بخير إن كان في لبنان أو في فلسطين المحتلة.
بارك الله فيكم. دكتور ناجي، كيف تلقى الفلسطينيون والعرب والمسلمون أخبار انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة؟ كيف كان التعاطي العالمي أيضا مع هذا الحدث الكبير؟
سيد، كان الانتصار في غزة شقين. الشق الأول يتعلق بأن إسرائيل قد اعترف الجميع بأن إسرائيل قد هزمت بسبب الصمود والقوة النارية التي طالما حافظت عليها المقاومة أثناء قصف بعض القرى وبعض بعض المدن المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي. والأمر الآخر الذي فاجأ الجميع، وهو ليس مفاجئا لمحور المقاومة إنما فاجأ الذين دائما يحاولون أن يلعبوا على الوتر الطائفي وأيضا يحاولون أن يقزموا الدور الإيراني، عندما خرجت كل فصائل المقاومة وقالت بفم الملآن شكرا إيران، كانت هذه الكلمة تعادل ذات الانتصار إن شاء الله تعالى، ونقولها بفخر وعزة وكرامة، لأن إيران التي قدمت الكثير لا تريد إلا كلمة شكرا، حتى كلمة شكرا ربما لا تريدها. لذلك كان لهذا الوقع الصدى الكبير عند أعداء المقاومة وعند أعداء إيران، وبنفس الوقت عند محور المقاومة وعند فصائل المقاومة. لذلك كان لهذا المطش الشقين. وبالمقابل سمعنا وتابعنا كيف تضعضعت القوى الرجعية العربية وحتى أيضا في أمريكا وأوروبا، حيث أصبح هناك نوعا من تخبط في صناعة الرأي العام السياسي. وسمعنا ما قاله وما طالب به جون بايدن عندما صرح بأن كان هناك مكالمة هاتفية بينه وبين نتنياهو كانت قاسية للغاية عندما طلبه بإيقاف هذه الحرب، مما يعني بأن الإدارة الأمريكية كانت تشعر أو ربما وصل إليها بعض المعلومات التي تؤكد بأن محور المقاومة بأكمله بمجموعه بكليته مستعد أن يدخل في هذه المعركة بحال تجاوزت الخطوط الحمراء. وهذا ما ضغط وهذا العمل الأساسي الذي ضغط على الإدارة الأمريكية التي بدورها ضغطت على نتنياهو. لذلك كان هذا الانتصار مفصلي إن كان على المستوى الصمود والتصدي وأيضا إن كان على المستوى السياسي، وكان له أبعاد استراتيجية تتعلق بجهزية المقاومة، بجهزية محور المقاومة التي يده على الزناد من أجل تحقيق أي مكسب يساهم أو يكون نهائي في تحرير فلسطين من غزة العدو الصهيوني.
طيب، ما هي طبيعة المرحلة التي تلي انتصار المقاومة الفلسطينية؟ هل ما بعد الانتصار يشبه ما قبله؟
سيدي، أعتقد أنها الخطوة الأولى ضمن الألف ميل. لذلك يجب على المقاومة وعلى فصائل المقاومة وعلى محور المقاومة أن يستعد إلى المزيد من جولات الصراع، أن يستعد إلى المزيد من امتلاك مكامن القوة إن كانت الاقتصادية أو العسكرية وفي مقدمتها الإعلامية، من أجل مواجهة المشروع الكبير الذي يعد المقاومة بعد انتصارها في غزة، وكما قلنا عند بداية الحديث في عام 2000 وثم 2006 وهكذا دواليك حتى وصلنا إلى هذا الانتصار التاريخي الذي هو يعتبر كما قلت الخطوة الأولى. ومن هنا لا أعتقد بأن الصهيونية العالمية أو اللوبي الصهيوني سوف يقف مكتوفة الأيدي في ظل هذا التطور الدراماتيكي، إن كان على مستوى كما قلنا القوة الصاروخية التي حافظت على تعدادها ودقتها، وأيضا أضيف إليها المواقف السياسية حيث شعر قادة التطبيع العربي لأنهم غير قادرين على مواجهة شعوبهم، مما جعلهم يسارعون إلى محاولة تبرير أو تبييض وجههم أمام المقاومة. ولكن للأسف أصبح الرأي العام العربي يدرك بأن هؤلاء مجرد دمى في يد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك المعركة القادمة سوف تكون أصعب في عدة مجالات، إن كانت أمريكا سوف تحاول فرض المزيد من العقوبات إن كان على حزب الله في لبنان، أو محاولة عزل غزة من خلال إضافة مرة أخرى إعادة إضافة منظمة أو بعض القادة في منظمة في حركة الجهاد الإسلامي وفي حركة حماس إلى لوائح الإرهاب، وأيضا الضغط على مصر من أجل تستعيد دورها الذي كان يمارسه حسني مبارك، بمعنى أن تكون هناك قبضة حدودية على سيناء لكي تمنع أي تهريب أو وصول أي أسلحة إلى حركة المقاومة. وهناك أيضا في المقابل هناك الضغوط السياسية التي سوف يسعى اللوبي الصهيوني، مع أنه اليوم بموقع لا يحسد عليه بسبب كما كنا في لقاء سابق بسبب الصراع ما بين الحزب الديمقراطي وحزب الليكود في الكيان الغاصب، ولكن اللوبي الصهيوني لن يتوقف بأن يضغط على الإدارة الأمريكية من أجل أن ينتزع منها مواقف تكون قريبة أو تشابه المواقف التي طالما كان يتحدث بها ترامب أثناء توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب، يعني الكيان الصهيوني هزم أمام مجاهدي غزة رغم قلة عددهم وعتادهم، وطبعا هزم هذا الكيان الجيوش العربية والرسمية. ماذا تعني هذه المعادلة وما دلالاتها؟
سيد الكريم، لنكن واقعيين ومنطقيين وبرغماتيين إلى أكثر حدود، الجميع يعلم بأن لم تكن غزة وحدها التي تقاتل، لم تكن فصائل المقاومة وحدها التي تقاتل، بل كان هناك امتداد طبيعي وكبير وقوي بآن معا، وهي الجمهورية الإسلامية في إيران التي كما قلنا كانت يدها على الزناد، كان أصبعها على الزناد، مما يعني بأن فصائل المقاومة في غزة كانت لها هذا الاتكال، لها هذا العمود الفقري القوي، لها هذا القلب النابض بالحياة، النابض بالعطاء والكرم على كافة المستويات. وهذا الكلام ليس لي، بل هو لفصائل المقاومة الفلسطينية التي قالت أن إيران دعمتنا بالسلاح والمال وبكل ما يمكن، وكان هذا الكلام واضح للغاية، بينما بقية العرب شاهدناهم ماذا فعلوا بأموالهم التي تم تصديرها أو تم وحدها أو تم أعطائها للولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها وصل منها الكثير إلى الكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك لا يمكن معادلة أن ما حصل في غزة هو فقط صنيعة حركات المقاومة. نحن نشد على أيديهم ونحن معهم ونحن نكابر هذه القوة التي فيهم والصمود، ولكن هناك امتداد، هناك تطور في غرفة عمليات مشتركة أصبحت موجودة على كافة، أصبحت موجودة في كافة مفاصل حركات المقاومة، إن كان في حزب الله، في حماس، في الجهاد الإسلامي وغيرهم، حتى إيران والعراق، حتى اليمن والعراق، مما يعني بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي كان يدرك بأن هذه المعركة ليست جزئية، ليست ببقعة جغرافية محددة، بل هي قادرة أن تمتد بسرعة وقادرة أن تقلب المعادلة بسرعة، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها. لذلك كان كما قال سماحة السيد بتصريح بأن حزب الله عندما تطلب حماس التدخل نحن جاهزون، أو عندما تطلب فصائل المقاومة التدخل نحن جاهزين. من هذا المنطلق كان الجميع يعلم بأن الجميع ينتظر الإشارة أو لحظة أو ساعة الصفر لتنطلق المعركة الكبرى، وإن كان في مكان ما هناك بعض الأبعاد السياسية والاستراتيجية على كافة القوى الكبرى تأخذها بعين الاعتبار، ولكن بلحظة ما كان سوف يحدث ذاك الزلزال وسوف تسقط كل الخطوط الحمراء وسوف تشتعل المنطقة. لذلك حاول بايدن بقوة أن يضغط على نتنياهو وأن يردعه وأن يطالبه بوقف هذا العدوان، وقد تسرب حديث بايدن إلى كثير من الزعماء التطبيع في العالم العربي، وقد سمعنا ما صرح به محمد بن سلمان في السعودية، وسمعنا ما صرح به أردوغان في تركيا، وسمعنا ما صرحت به حتى باكستان، مما يعني بأن المقاومة كانت في قوتها، في أوج قوتها مع امتدادها المقاوم الذي يمتد من فلسطين حتى طهران.
طيب، بعد انكشاف إجرامية ودجل نتنياهو، كيف سيكون مصيره ومستقبله القادم برأيكم؟
سيدي الكريم، أنا لا أتوقع نهاية مأساوية في الوقت الراهن لنتنياهو، لأنه لم يبقى غيره مما يعرف بالأباء المؤسسين للكيان الغاصب الإسرائيلي. فهو أحد ورثة الجنرالات أمثال شمعون بيريز وأرييل شارون ومناحيم بيجن، هؤلاء الذين ارتكبوا المجازر وفزعوا وكان لهم اليد الكبرى في الإجرام، والذين ارتكبوا بيعرف بجرائم الحرب، ولا نقول للأسف، ولكن نقول بمعنى بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي لم يستطع أن يجد بديل، لم يستطع أن يخلق شخصية توازي نتنياهو. لذلك سوف يبقى نتنياهو بالمشهد السياسي، بل سوف تسعى كل اللوبي الصهيوني في أوروبا وفي أمريكا إلى دعم نتنياهو وتقديم كل ما يمكن تقديمه لكي يبقى في هذا المشهد السياسي، رغم أنه محكوم بالفساد، رغم أن هناك ملحقات قانونية بحقه، رغم سقوطه السياسي عشرات المرات، ولكن كما نلاحظ بكل مرة يتقدم اللوبي الصهيوني ويحاول أن يطلب من الإدارة، الكيان الغاصب، بأن الإدارة العميقة في الكيان الغاصب بأن تقوم بإجراء انتخابات مبكرة، وهذا ما حصل في الأربع دولات. لذلك لا أعتقد أن نهاية نتنياهو قريبة سوف تكون مأساوية في القريب العاجل، ولكن على المستوى البعيد سوف يؤكد سقوط نتنياهو إلى سقوط الكيان الغاصب الإسرائيلي، أو بالأحرى إلى سقوط آخر الجنرالات، مما يعني فقدان الرأس الأساسي الذي بمكان ما له سطوة في إدارة الكيان الغاصب، وخاصة أنه متمرس في الإجرام والقتل والتدبير، وأيضا له علاقات دولية متشعبة في أوروبا وأمريكا، وهذا ما جعل الحزب الجمهوري يسارع عشرات المرات إلى دعمه.
طيب، نذهب إلى فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة هذا اللقاء من أرض المقاومة، انتصار المقاومة وسيف القدس، محور حديثنا. نعود لكم بعد قليل مستمعينا، فتابعونا.
الله 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 اضرب، الله أكبر.
بسبب حماس تسيح لأخنيت
في هذه الجولة، تمكنت حماس أن تدخل إليها الضفة الغربية والشمال، وبالأساس عرب إسرائيل، وهذه الجولة أكثر سوءا من سابقاتها، فقد قتل العديد من الإسرائيليين في هذه الجولة، ونحن لم نتمكن أن نقدم للجمهور الإسرائيلي أي إنجاز. وقد أثبتت حماس التي تستطيع أن تسجل عدة انتصارات أن إحدى الانتصارات الكبرى التي يمكن أن تسجلها هو أنها قادرة على إخراج عرب إسرائيل من منازلهم.
في نقطة المبات الزوت
ليس هناك خلاف حول الأضرار التي لحقت بنا في هذه الجولة، وهي أضرار فظيعة، وهذا يدل على أننا في كل جولة نتورط أكثر ويصبح الوضع أكثر سوءا وليس أفضل.
المشكلة أننا جررنا إلى هذه العملية ولم نبادر، وبدلاً من أن نسيطر على حماس قامت حماس بالسيطرة على الشارع الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، وكذلك على مخيمات اللاجئين في لبنان، وكذلك مع الأسف سيطرت حماس على جزء كبير من الشارع العربي داخل إسرائيل.
أتوقعكم بكل خير مستمعينا الكرام، أرض المقاومة لقاؤنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:31 مساء في العاصمة الإسلامية. انتصار المقاومة وسيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من لبنان الدكتور ناجي أمهاز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غربي آسيا. أذكر بأرقام التواصل معنا، رقم الواتساب 00989-3888-7045، أرقام الهاتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762-22-01-3768 و22-01-3848. طيب نعود إلى الدكتور ناجي أمهز. دكتور مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. طبعا نحن في الذكرى 21 لانتصار المقاومة في لبنان ودحر العدو الصهيوني من أرض الجنوب اللبناني، كيف تقرؤون هذا التزامن بانتصار معركة سيف القدس وذكرى انتصار المقاومة في لبنان؟
إذا تكلم برؤية تاريخية نوعا ما لكي نفهم الذي جرى عام 2000 وما جرى عام 2021، في الحقيقة ما حصل في عام 1979 هو هذا كان الأساس في هذا المشهد الذي نشاهده على مستوى خارطة العالم العربي والإسلامي. علينا أن نتذكر أنه قبل عام 79، قبل الثورة الإسلامية في إيران، استطاع الكيان الغاصب الإسرائيلي أن يفرض سيطرته على 4 مليار بشر يا سيدي. علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت واعترفت بالكيان الغاصب، وأيضا روسيا والصين وكافة الدول التي هي حتى بما فيهم الفاتيكان، كل هذه الدول التي تستدور في المحور الأوروبي والأمريكي حتى الآسيوي بعضها في آسيا سارعت إلى الاعتراف بالكيان الغاصب الإسرائيلي وقدمت له الطاعة. كل الذي حصل في عام 79 خرج الإمام الخميني ووقف في وجه هذا المشهد العظيم الذي لا تستطيع كل أدبيات الكلمات، كل ما استطاع نصل إليه الفنانون والمبدعون من خلق رسومات أن يصوروا هذا المشهد الكبير عندما وقف هذا الرجل الأسطوري التاريخي وقال أمريكا الشيطان الأكبر والموت لإسرائيل وأمريكا. هنا سقطت إسرائيل، هنا سقطت أمريكا، هنا سقطت المعادلة السياسية الاستراتيجية التي كانت ترسها للمنطقة، وما تبقى هو امتداد طبيعي وروحي. لا يمكن لأحد أن يجد مبررات سياسية أو عملية أو حتى بالفكر الاستراتيجي أن يعلم ما الذي حصل، كيف تداعت هذه الإمبراطورية الكبرى التي كانت في فترة سابقة مكتوب لها أن تصل من الفرات إلى النيل ومن الأرض إلى النخيل، كيف استطاعت إيران أن تحاصرها في وقت كانت كل جيوش العالم تحاول أن تدمر إيران، أن تنفصلها عن حدها، أن تجعلها تتراجع عن موقفها التاريخي، الموت الأمريكي والموت الإسرائيلي. أمام هذا المشهد نستطيع أن نقول بمكان ما، وقد كتبت هذا المقال مرات المقدشرة في عدة مواقع إيرانية، عندما قلت عليكم أن تتذكروا دائما الرجل الأول الذي رفع علم فلسطين فوق سفارة الكيان الغاصب، عليكم أن تتذكروا دائما الرجل الذي استطاع أن يستبدل الحجر الذي كان يحمله المجاهد والمقاوم في فلسطين وقدم له البندقية والصاروخ. علينا أن نتذكر هذا المشهد، وهذا المشهد نفسه هو الذي حصل بلبنان. لذلك كل المعادلات أصبحت طبيعية، أصبحت ذات نتائج طبيعية. التحرير في عام 2000 هو الخطوة الأولى التي قدمها الإمام الخميني العظيم رحمه الله وقدس سره إلى كافة الأوطان العربية والإسلامية، وقال انظروا إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وهؤلاء الرجال المؤمنين بالله عز وجل ومؤمنين بالقضية وبالسيادة وبالحرية هم يحققون معاجزة عنه كل الدول العربية. ولكن للأسف ليس فقط الذين هزموا من إسرائيل هم فقط العرب، بل العالم كما أقول 4 مليار بشر يا سيد الكريم هزموا أمام
الكيان الغاصب الإسرائيلي. وجاء هذا الرجل العظيم الذي يشبه الأنبياء بروحه وعقله وفكره وفكره ووجهه، وهزم هذه الأسطورة. لذلك علينا أن لا نتكلم كثيرا، مع أن هذا الانتصار عزيز وعظيم جدا على قلوبنا وكل الأحرار في العالم. ولكن عندما نتذكر عظمة الإمام الخميني العظيم رحمه الله وقدس قدره ورضي الله عنه في ذاك الحقبة التاريخية القاسية، كانت أمريكا وإسرائيل تسيطران على كل العالم، وقف وجهها وقدم هذا الانتصار إلى الشعب اللبناني، وبالأمس قدم هذا الانتصار إلى الشعب الفلسطيني العظيم. وإن شاء الله نحن نسير على هذا الضرب بنور هذا الرجل، هذا الرجل الذي قلب المعادلة وغير الاستراتيجيات، وحتى استطاع بما كان الماء أن يلغي الحدود ويلغي الطبقية ويلغي الأفكار التي طالما كانت ترعب العقل العربي، ترعب العقل الإسلامي التي بقولها
الشيء الذي لا يقال. شكرا للدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من لبنان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نستمع إلى مساهمات ومشاركات منكم. المساهمة الأولى من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير لكم جميعا. انتصار سيف القدس على الصهاينة، أبكم المطبعين الجدد على الصهاينة، وإن هروبهم إلى من يحميهم إنه سيرفضهم كما رفض محمد بهلوي وصدام حسين ومبارك وآخرين. وشكرا.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن. مساهمة أيضا من الأخ عبد الله من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أسرة برنامج أرض المقاومة. صحوفا بحسرات آلاف انطلقت الجماهيرية الفلسطينية في مسيرات حقوبة فجر الجمعة بخطاء غزة بعد 11 يوما من الحضوان، لتحتفل بانتصار المقاومة ولتبايعها من جديد سيفا للقدس ودرحا للوطن. إن ينصركم الله يا قدس فلا غالب لكم.
شكرا لأخينا عبد الله من السنغال.
السلام عليكم على كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. طبعا لا يخفى على الجميع اليوم، الجميع شاهد ورأى وسمع، شاهد انتصارات المقاومة وأبناء محور المقاومة، وسمع أنين العدو من انتصارات المقاومة. هذا الشيء. الشيء الآخر في هذا الانتصار أخذ بعدا آخر، كان عبر الرقعة الجغرافية. لم يختزل هذا الانتصار في فلسطين الحبيبة فقط، بل حرك كل جموع وكل المجاميع وكل المسلمين في داخل الدول الأخرى، وأخذ بعدا عالميا. وهنالك كانت صحوة لجميع المسلمين، عرفوا من مع المقاومة ومن هم المقاومة الحقيقيون ومن هم مدعين المقاومة، وهؤلاء الذين يوالون إسرائيل في السر والعلن. وهؤلاء اليوم انفضحوا إلى العلن، وبدأت الشعوب فيما بينها تمتزج، وأثبتت أن هنالك حكومات بائسة جثمت على صدور شعبها وسرقت إرادة شعوبها. رأينا اليوم الأردن كيف هي تطبع مع إسرائيل حكومة، ورأينا كيف شعبها وقف مع فلسطين. هذه المقاومة، هذا هو الانتصار الحقيقي الذي جسد قول الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة والمؤمنون كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الانتصار الكبير الذي عبر موقع الرقعة الجغرافية. وأعتذر على الإطالة، شكرا جزيلا لكم وإلى مستمعينكم الأفاضل. أنا أبو رضا من العراق.
وفي ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر. الإمام الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
باسم من علم الإنسان البيان، نبتدئ حلقة أخرى من حلقات برنامجكم ينابيع البيان، نستكمل فيها التجوال بين الربوع الغناء لبلاغة عاشر أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الإمام الهادي عليه أفضل التحايا والسلام.
ندعوكم لمرافقتنا في هذه الحلقة.
مستمعينا الكرام، ذكرنا في محطتنا السابقة من البرنامج طائفة من أحاديث الإمام الهادي عليه السلام، ومنها الحديث خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه، وأهول من الهول راكبه، حيث نجد أن النص يتضمن على صعيد الإيقاع ثلاثة أنماط متنوعة، هي التقفية والتوازن والتجانس. فما التقفية فتتمثل في العبارات فاعله قائله حامله، ثم في جالبه راكبه، حيث إن جمالية هذه التقفية لا تنحصر في مجرد توافق القرارات، بل في تقسيمها أولا إلى مقطعين كل واحد منهما ينتظمه قرار خاص، حيث انتظم الأول فاعله قائله، وانتظم الآخر جالبه راكبه. كما واكب هذه التقفية تجانس عباراتها في الصياغة والتكرار من نحو أجمل أهول، ومن نحو أجمل من الجميل، أهول من الهول، شر من الشر. وواكب ذلك أيضا توازن العبارات خير من الخير فاعله، أجمل من الجميل قائله، أرجح من العلم حامله. ومن الواضح أن كلا من التقفية والتجانس والتوازن حينما يتآزر بعضها مع الآخر فإنها تضفي على النص جمالية إيقاعية ملحوظة يتحسسها أدنى من يملك تذوقا فنيا للنصوص.
نعم مستمعينا الكرام، وإذا ما تركنا العنصر الإيقاعي واتجهنا إلى العنصر الصوري وجدنا التنوع في صياغة الصور يأخذ نفس الجمالية التي لاحظناها في العنصر الإيقاعي. فالنص المتقدم نفسه يتضمن عنصرين من الصور هما التشبيه والاستعارة، فالعبارات أجمل وأهول وأرجح تجسد ما نسميه بتشبيه التفاوت، كما أن تعبيرات حامل العلم وراكب الهول تجسد الاستعارة كما هو واضح. ومن البين أن عنصر الإيقاع عندما يتآزر مع عنصر الصورة كما هو طابع الحديث المتقدم فحينئذ يكتسب النص مزيدا من الجمال الفني. فإذا أضفنا إلى ذلك عنصر القيم اللفظية مثل التكرار والتحاور اللذين لاحظناهما في النص المتقدم حيث تابع وجاور وكرر عبارات الخير وفاعله والجميل وقائله والعلم وحامله، تآزرت ثلاث قيم فنية إيقاعية صورية لفظية حينئذ يبلغ النص مداه المدهش من الجانب الفني كما هو واضح من النص المتقدم.
والأمر نفسه يمكن ملاحظته في نصوص أخرى من نحو إن الظالم الحالم يكاد أن يعفى عن ظلمه بحلمه، وإن المحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه، حيث نجد تنوعا في الصورة يتمثل في التقريب وهو عبارة يكاد، ويتمثل في الاستعارة مثل يطفئ نور حقه، ثم تآزر هذا العنصر الصوري مع عنصر الإيقاع مثل الظالم الحالم وظلمه بحلمه، وتآزر ذلك مع العنصر اللفظي مثل التقابل بين الظلم والحالم والمحق والسفيه. كل أولئك كما قلنا مستمعين الكرام يخلع على النص جمالية فائقة في تآزر العناصر الإيقاعية واللفظية والصورية، وهذا كله فيما يتصل بتنوع العناصر الفنية من جانب، وبتآزر كل عنصر مع الآخر من جانب آخر.
أيها الأفاضل، هنالك الكثير من الأدعية رويت عن الإمام الهادي سلام الله عليه من مثل الدعاء عند البلاء ودعاء المظلوم على الظالم. عن سبب هذه الغزارة في الأدعية التي نلحظها في تراث الإمام الهادي عليه السلام وتعليم أصحابه إياها وعلاقتها بالظروف التي كان يعيشها في عصره، استفسرنا من ضيفنا الكريم على الهاتف سماحة الشيخ سعد النمري أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة، فتفضل في هذا الصدد قائلاً:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كل له مسألة في وقته المعين، وكل له تكميل لما تقدم ولما سيلحق، لذلك هم بمثابة الحلقة المتكاملة، يعني أحدهم سلام الله عليهم يكمل الآخر، وكل له وضعه وكل له تكليفه في ذلك الوقت. مثلا الإمام الحسن كان وظيفته أن يجهز جيش، الإمام الحسين كان وظيفته الاستشهاد، الإمام الباقر كان وظيفته التعليم. إذا وصلنا إلى الإمام الهادي سلام الله عليه نجد أن وظيفته كمنت في افتتاح أو بيان هذه الكنوز المعرفية التي هي تواصل بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. لذلك نلاحظ أنه قد كرس هذه المسألة وفي هذا الوقت على بيان هذه المسائل، وخصوصا أنه قد شاهد من الظلم ما لم يشاهده أحد في ذلك الوقت، فأخذ يبين هذه المسألة ويعطينا درس في أننا صحيح أنه الظالم موجود، ولكن يمكننا أن نقاوم الظالم، وأبسط طريقة لمقاومة الظالم هي عن طريق الدعاء. فوظيفة الإمام كانت في ذلك الوقت هي بيان، كما نلاحظ من كثرة الأدعية أنه بيان هذه المسألة في آفاقها المتسعة والواسعة، لذلك ركز على هذه.
وحول هذه الأدعية وما تحفل به من لمسات بلاغية وفنية جميلة طرحنا على ضيفنا على الهاتف سؤالا فأجاب قائلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة إلى الأدعية المروية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نلاحظ أن لها أمور، هذه الأمور لا يمكن أن تخطف في غيرها أو في غير أدعيتها، باعتبار أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الرابطة بين الله وبين العباد، فهم يعلموننا كيف ندعو ويعلموننا كيف يمكننا أن نستنزل الرحمة. فلذلك حينما دعا أحد الأشخاص أمام أحد الأئمة قال له ادعو كما سمعتني، يعني كما رأيتني، لا تدعو بما أنت بما تفيض به نفسك عليك، لا، بل الدعاء يعني عندنا أنه الدعاء لابد أن يكون موقوف وقفيا، كأنما باعتبار أن هذه هي مفاتيح للرحمة ومفاتيح للاستنزال الرحمات من الله تبارك وتعالى. فنلاحظ أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يمتازون بهذه المسألة باعتبار أنهم معصومون، ثانيا أنهم كل ما عندهم هو عن آبائهم، عن جبرائيل، عن النبي، عن جبرائيل، عن الله تبارك وتعالى. فتصل هذه الأدعية بهذه المضامين العالية والراقية والتي لا يمكن لأحد من البشر الوصول إلى نفس هذه الأدعية. لذلك نلاحظ ضوء شاسع بين ما يدعو به الإنسان العادي وبين ما يدعو به المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام باعتبار هذه المسألة المهمة.
مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ سعد النمري الأستاذ في الحوزة العلمية، كان معنا من مدينة قم المقدسة في برنامج ينابيع البيان الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب أيها الأحبة، لنكمل جولتنا بين رحاب بلاغة الإمام الهادي سلام الله عليه عبر بعض من الأقوال والأحاديث القصيرة التي رويت عنه سلام الله عليه. وأما ما يتصل بالعنصر الفني المستقل، كما لو وقفنا عند صورة واحدة أو قيمة إيقاعية واحدة أو عنصر لفظي واحد، فحينئذ نجد أن البعد الفني يأخذ مستوياته الفائقة أيضا. ففي مجال الصورة مثلا نجد الصورة التمثيلية القائلة: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، نجدها متميزة بخصائص فنية بالغة الدلالة، فهي تتميز بالبساطة وقرب المعنى حيث اعتمدت ظاهرة يخبرها البشر جميعا وهي السوق. ولا نتوقع أن تكون هناك ظاهرة أكثر قربا للإنسان من السوق وما تواكب ذلك من عمليات البيع والشراء ومن ثم الربح والخسارة.
ومن المعلوم مستمعين الأفاضل أن الصورة الفنية الناجحة تعتمد ما هو مألوف من جانب وما هو عميق وطريف من جانب آخر، وهذا ما يتمثل في ظاهرة السوق التي تنطوي على دلالة عميقة هي قضية الاختبار أو الامتحان أو الابتلاء أو الخلافة التي أوكلها الله إلى الإنسان، حيث جسمت الصورة قضية الاختبار في سوق للبيع والشراء، فيربح البعض ويخسر البعض الآخر، فالرابح هو الذي يستخدم ذكاءه في عملية البيع والشراء، والخاسر هو الذي يلغي ذكاءه في هذه العملية. وكذلك العمل العبادي، حيث إن من يستخدم ذكاءه فإنه يمارس علمه العبادي وفق المبادئ التي رسمتها السماء، وأما من يلغي عقله فسينعزل عن هذه المبادئ ويهرع إلى المتاع العابر ويخسر الصفقة في النهاية.
إذن أيها الأحبة، هذه الصورة التمثيلية تجسد أعمق الدلالات العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجل ممارستها، كما تجسد أوضح وأبسط الظواهر التي يخبرها الإنسان في حياته اليومية، حيث لا يكف الإنسان يوميا عن ممارسة عملية البيع والشراء بدءا من أدوات الطعام مرورا بأدوات الملبس والمسكن وانتهاءا بالأدوات الأخرى ضرورية كانت أو ثانوية. ولذلك جاءت هذه الصورة مألوفة من جانب وعميقة من جانب آخر، مكتسبة بذلك عنصر النجاح الفني كما أوضحنا.
والأمر نفسه تمكن ملاحظته في العناصر الصورية الأخرى، فمن العناصر الفنية للصورة مضافا إلى ألفتها وعمقها يجيء عنصر الطرافة واحدا من أدوات الجمال للصورة، وهذا ما نجده في التورية القائلة: السهر ألذ للمنام والجوع يزيد في طيب الطعام. فهذه الصورة مألوفة من حيث كونها تتضمن ممارسات يومية هي الجوع والسهر، كما أنها عميقة من حيث دلالتها نظرا لانطوائها على عنصر التورية التي تجسد مفهوم الطرافة أيضا. فالمقصود من السهر ليس السهر الاعتيادي المتمثل في عدم النوم، بل المقصود منه قيام الليل أي ممارسة الصلاة والذكر. كما أن المقصود من الجوع ليس هو عدم التناول للطعام مطلقا، بل المقصود منه هو الصيام، وهذا هو مفهوم التورية حسب المصطلح البلاغي، حيث تستخدم العبارة التي توحي بدلالة قريبة ويقصد منها دلالة بعيدة. الدلالة القريبة هي السهر والجوع، والدلالة البعيدة هي قيام الليل والصوم. ويمكن أن نعد هذه الصورة حسب المصطلح الحديث رمزا فيما يرمز السهر إلى قيام الليل ويرمز الجوع إلى الصوم. وفي الحالتين ثمة عنصر هو طرافة الصورة مضافا إلى ألفتها وعمقها، حيث أن استخلاص الرمز بهذا النحو يعد صياغة طريفة ذات جدة وليس صياغة لشيء مبتذل في الاستخدام، وهذا ما يكسبها مزيدا من الجمال الفني.
أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج ينابيع البيان.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤياها.